بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فإن نعمة الله علينا معاشر المؤمنين بهذا الدين نعمة عظيمة ومنة جسيمة. قال الله عز وجل: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وبهذا الدين العظيم المبارك حفظت لأهل الإيمان عقولهم وأخلاقهم وأموالهم وأعراضهم وطابت حياتهم، فما أعظمها من نعمة وما أجلها من منة. وإذا كان هذا الدين العظيم دين الإسلام قد حفظ لأهل الإيمان عقولهم وأعراضهم وأخلاقهم وأموالهم وتعاملاتهم، فإن ثمة أمورا هي أبواب للشر ومداخل للفساد ومواطن للعطب، إذا ولج منها الإنسان أو فيها فسد عقله وضاع دينه وانهدم خلقه ووقع في أنواع من الدنايا وسيء الأمور ورديئها. وإن من أشنع ما يكون في هذا الباب ضررا وأعظم ما يكون خطرا على الناس ولا سيما الشباب تعاطي المخدرات، فما أعظم شرها وما أكبر خطرها وما أعظم جناياتها على العقول والأخلاق والأديان والآداب والقيم. ولقد أضحى من المتقرر لدى العقلاء والفطناء أن المخدرات أصبحت في هذا الزمن من أنفذ الأسلحة وأمضاها التي يستعملها أعداء دين الله عز وجل للفتك بأبناء المسلمين والجناية عليهم بما يفسد أديانهم وعقولهم وأخلاقهم، بحيث يصبحون أداة فساد وشر وهدم في مجتمعاتهم المسلمة. والإسلام دين الله العظيم حرم الخمر وحرم المسكرات والمخدرات والمفترات، لأن جناياتها على الناس جنايات عظيمة ومضرتها عليهم مضرة جسيمة يدركها المتأمل ويستبينها المتبصر. ولقد صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: اجتنبوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، فهي مفاتيح الشرور ومجمع الخبائث ومنبعها بأنواعها. وإذا وضع الشاب قدمه في هذا الطريق، أعني طريق تعاطي الخمور والمخدرات، فإنه يكون بذلك قد جنى على نفسه جناية عظيمة وأوقعها في مسلك وخيم، وبوابة خطيرة تفضي به إلى كل شر وبلاء. ولنعلم أن المخدرات قد جمعت أنواعا من المضرات وصنوفا من البلايا وأنواعا من الشرور لا تحصى بعد لكثرتها، حتى قال أحد العلماء الأقدمين وهو يعدد مضار الحشيش، قال ففي أكلها 120 مضرة دينية ودنيوية، وهذا العدد قليل عندما تحصى وتجمع أضرار المخدرات ومفاسدها وشنائعها وما يترتب عليها من آفات خطيرة وأضرار جسيمة على متعاطيها في دينه ودنياه وأخراه. فكم فيها من صد عن ذكر الله وإبعاد عن العبادة وصرف عن الطاعة وإيقاع في المعاصي والمحرمات. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. وكم فيها من جلب للشرور ونشر للعدوان وإشاعة للجريمة، فمن وضع قدمه في طريق المخدرات فقد وضع قدمه في طريق الإجرام والإفساد في الأرض. فإن المتعاطين للمخدرات من أعظم الناس سلوكا لطريق الجريمة بأنواعها من قتل وسرقات واغتصاب إلى غير ذلك من أنواع العدوان. وكم في تعاطيها من جنايات على الأسر المستقرة، فإذا وجد في الأسرة من يتعاطى المخدر ولا سيما إن كان رب الأسرة فإنه يجني على أسرته جناية عظيمة. فكم تشتتت من أسر، وكم تفرق من أبناء، وكم وقع من خلع وطلاق بسبب هذه الآفة الخطيرة والبلية العظيمة. بل كم من انتهاك للأعراض في الأسر بسبب هذه الآفة. وفي تعاطي المخدرات نزع للحياء، بل إن المخدر ينزع الحياء من متعاطي المخدر انتزاعا شديدا، ولا تسأل عن هلكة الرجل إذا نزع منه الحياء. قد قال عليه الصلاة والسلام إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وفي تعاطي المخدرات قتل للغيرة التي فيها حماية العرض وصيانة الفضيلة، بل أصبح بعض من يتعاطى المخدرات لا يبالي بأن يعرض عرضه من أهل أو أخت أو بنت في سبيل نيل شيء من المخدرات أو الأموال التي يشتري بها المخدرات. ولا يزال الناس ولا سيما في هذه الأزمنة المتأخرة يبتلون بين وقت وآخر بأصناف وأنواع تحدث وتخترع في هذه المواد المخدرة، ولا يزال الناس يبتلون بين وقت وآخر في أشياء تصنع. ومن وراء الفكرة في تصنيعها وإيجادها والدعاية لها من وراء ذلك كله شياطين الإنس والجن، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ولهذا يفاجأ الناس بين وقت وآخر بأنواع من المخدرات أو صنف منها ينشر بقوة في المجتمعات المسلمة، ولا سيما بين الشباب، ولا سيما بين الشباب، ولا سيما أيضا صغار السن، ولا سيما صغار السن. وسيأتي معنا في هذا الكتاب الذي سنتدارسه سيأتي معنا حديثا عن نبينا صلى الله عليه وسلم، هو في سنن أبي داود وصحيح ثابت، قال فيه عليه الصلاة والسلام أو في تمامه: ومن سقى صغيرا لا يعرف حلالا من حرام، من سقاه صغيرا لا يعرف حلالا من حرام، كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال، طينة الخبال في جهنم. وهذا الحديث نص فيه على الصغير، نص فيه على الصغير، لأن أهل هذه الجريمة والترويج لها يتسلطون على الصغار من أبناء المسلمين، ويستغلون جهلهم وعدم علمهم بالحلال والحرام والمخاطر المترتبة على هذه الأشياء، فيعملون على نشرها بينهم. في الآونة الأخيرة وجد نوع من المخدر هو من أشد هذه المواد المخدرة التي ظهرت حتى الآن، من أشدها ضررا وأعظمها خطرا، يقال لهذا المخدر الشبو، ويقال لها الكريستيال، ويقال لها الثلج، وله أسماء، وينشر بقوة في المجتمعات المسلمة. وهذا المخدر مخدر مصنع كيميائيا، ويصنف المادة هذه المصنعة في المواد التي تؤدي بالإنسان إلى الهلوسة، وشديد التأثير على الجهاز العصبي، وله أضرار خطيرة جدا، منها أنه يغير التفكير وفهم حياة من يتعاطاه، فهم من حوله، لأنه مجرد ما يتعاطاه يشعر أن من حوله أعداء له، حتى والداه، حتى أبناءه، حتى يتغير فكره في نظرته لمن حوله، فينظر على أنهم أعداء له، حتى بعضهم بمجرد ما يتعاطى يشعر هكذا شعورا يتولد من هذا، من هذه المادة، أن في المكان الذي هو فيه دم، أن فيه دم، وأن فيه من سيعتدي عليه، ولهذا ينقلب مباشرة إلى شخص مجرم معتدي، اعتداء على أم، على أب، على أخ، على ابن. أيضا يولد في متعاطيه القلق والشعور بالتهديد، أنه يهدد، يولد أيضا الاضطراب النفسي الذي يقود إلى العنف والتهور، يولد فقدان الارتباط بالواقع، لأنه يصيب متعاطيه بحالة من الهلوسة الشديدة سمعيا وبصريا وحسيا، فيتخيل صورا ويتوهم أشياء غير موجودة في الواقع بتأثير هذه المادة، فينتقل مباشرة لقتل أقرب الناس إليه. مما يتولد عنه ارتكاب الجرائم، مما يتولد عنه الانتحار، قتل النفس. أما أمراضه الصحية فهي كثيرة جدا، منها وهي كثيرة، منها أنه قد يفضي بصاحبه إلى سكتة قلبية لأنه شديد على البدن، ولا سيما إذا قويت الجرعة. ومما يذكر عنه أنه شديد المفعول يسبب الإدمان من أول جرعة، وأيضا حتى لو عولج يبقى فيه بعض الطباع ما تتغير، بعض الطباع التي تغيرت في سلوكه تبقى من صدمة هذه المادة. ولا يعني هذا أنه لا يشفى، الشفاء بيد الله عز وجل، ولا بد أن يبين هذا، الشفاء بيد الله، ومن صدق مع الله عز وجل في التوبة والإنابة والإقبال على العمل الصالح وألح على الله بالدعاء تخلص من هذا ومن غيره ومن كل بلاء. والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. دولتنا وفقها الله وزادهم توفيقا وبركة وتسديدا، قاموا بحملة قوية مباركة في العمل على القضاء على هذا الوباء، وتتبع من يروج له، والمسألة خطيرة جدا على المجتمعات المسلمة عموما، ولهذا ينبغي أن يكون هناك وعي وتنبه وحذر. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا في أنفسنا وأهلينا وذرياتنا، وأن يعيذنا والمسلمين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. بين أيدينا رسالة للحافظ الإمام ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى، سماها ذم الخمر. نتذاكر مضامين هذه الرسالة في مجالس، ونسأل الله عز وجل أن يجزي مؤلفها خير الجزاء، وأن ينفعنا والمسلمين بما حوته من خير ونفع وفائدة. وأنبه بين يدي قراءة هذه الرسالة أن كل نص يمر علينا في ذم الخمر والتحذير منها وبيان حرمتها وشدة عقوبة متعاطيها، كل نص يمر علينا من هذا الباب فهو يتناول المخدرات تناولا أشد، لأنها مضرتها على العقل وتغييبه وإعطابه أشد مما ضرت الخمور. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الحافظ زين الدين ابن رجب رحمه الله: خرج الدارقطني بإسناد ضعيف من حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه وعمته وخالته.
قال رحمه الله تعالى: خرج الدارقطني بإسناد ضعيف. بإسناد ضعيف لأن هذا الحديث في إسناده رجل يقال له عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف. وقد أورد هذا الحديث الهيثمي رحمه الله في مجمع الزوائد وأشار إلى ضعفه، وأورد له شاهدا من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا يتقوى به هذا الحديث، فهو حديث حسن لغيره ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم. قال: الخمر أم الخبائث. أم الخبائث أي التي تجمع الخبائث بأصنافها، فكل الخبائث ترجع إليها، وتجتمع فيها، لأنها تغطي العقل، وإذا غطي العقل عمت البصيرة ووقع المرء في صنوف الفساد. قال: الخمر أم الخبائث وأكبر الكبائر، وأكبر الكبائر. من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، لأنه مغيب العقل، لأنه مغيب العقل يتصرف بدون عقل. قال: من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، فهي حاملة لأنواع الشرور في الآجل والعاجل، في الآجل والآجل. وسيأتي معنا بعض الأخبار في ذلك، لكن مما ذكر في الوقائع الحديثة أن أحد المتعاطين دخل في منتصف الليل على والدته، ولا بد من ذكر مثل هذه القصص لأنها موقظة وتتضمن شواهد واقع لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام. قال: من شربها وقع على أمه وعمته وخالته، دخل أحد المتعاطين في منتصف الليل على والدته وهي نائمة وأيقظها وطلب منها أن تمكنه من نفسها فأبت، فذهب وأتى بسكين وتهدد، فخافت وتركته يفعل ما يريد. لما أصبح وأفاق عرف أو شعر أنه فعل شيئا، فجاء إلى أمه، لأن أصبح الآن عقله معه، جاء إلى أمه قال: هل فعلت كذا وكذا؟ فخافت قالت: لا، ما فعلت شيئا. قال: لا بل فعلت. ثم أخذ وقودا وأشعل به نفسه وقتل نفسه، فانظر كيف انتهت حياته بسبب هذا التعاطي، قتل نفسه انتحارا، وقبل ذلك ارتكاب الفاحشة مع والدته. والقصص من هذا القبيل كثيرة جدا، القصص من هذا القبيل كثيرة جدا. ويكفي أن نعرف هذا الحديث الذي يقول عليه الصلاة والسلام: من شربها وقع على أمه وعمته وخالته. وهذا الذي يقال في الخمر في هذا الحديث هو في المخدرات أشد، إذا كان من يتعاطى الخمر يقع على أمه وخالته وعمته وأخته، يعني يقع على محارمه ولا يبالي لأنه مغيب العقل، فالذي يتعاطى المخدر هو أشد وقوعا في هذه البلايا. نعم.
قال رحمه الله: قال عثمان رضي الله عنه وروي مرفوعا والصحيح وقفه، قال: اجتنبوا الخمر أم الخبائث، فإنه كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل الناس، فعلقته امرأة غاوية فأرسلت إليه خادمها فقالت: إنها تدعوك لشهادة. فدخل فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة وعندها غلام وباطية خمر، فقالت: إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا، فإن أبيت صحت وفضحتك. فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال لها: اسقيني كأسا، فسقته، ثم قال: زيديني، فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام. فاجتنبوا الخمر، فإنه لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا، يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه.
ثم أورد هذا الخبر الموقوف على عثمان بن عفان الصحابي الجليل أحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه وأرضاه. قال عثمان رضي الله عنه، أظن أن في النسخ المطبوعة بعد كلمة عثمان نقطتين، أليس كذلك؟ الصواب ألا تجعل، لأن الكلام الآتي بعده ليس لعثمان وإنما للمصنف. قال عثمان: وروي مرفوعا والصحيح وقفه. هذه تجعل بين شرطتين هذه الجملة، لأن جملة معترضة في قول عثمان للمصنف الذي هو ابن رجب. كلمة وروي مرفوعا والصحيح وقفه هذا من كلام ابن رجب، من كلام ابن رجب رحمه الله تعالى. يعني هذا القول الذي قاله عثمان الآتي: اجتنبوا الخمر أم الخبائث إلى آخره، روي مرفوعا أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وروي موقوفا أي على عثمان، والصحيح أنه موقوف على عثمان. وهكذا أيضا قال الحافظ بن كثير في تفسيره عندما أورد هذا الخبر، قال: والموقوف أي على عثمان أصح. فهذا خبر موقوف على عثمان، وقد رواه المصنف أو أورده المصنف هنا من طرق كما سيأتي. قال: اجتنبوا الخمر أم الخبائث، اجتنبوا الخمر أم الخبائث، وهذا نظير ما تقدم في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام في وصف الخمر بأنها أم الخبائث. الخمر أم الخبائث، والصلاة أم العبادات الدينية، أم العبادات الدينية. والصلاة كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، لننتبه لهذا الكلام. قال عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة ناهية عن الشرور والفساد، والمحافظ على الصلاة يعان على الوقاية من الشرور، ولا سيما إذا اعتنى بإقامة الصلاة كما أمر. قال تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. هي أم العبادات الدينية وأعظمها، وهي عماد الدين. الخمر أم الخبائث، ومن أعظم وأوائل المضار التي تترتب على تعاطي الخمر الصد عن الصلاة التي أم العبادات الدينية. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. فالخمر تبعد عن الذكر وتبعد عن الصلاة، وإذا بعد عن الصلاة بعد عن هذه الناهية العظيمة عن ماذا؟ عن الشرور. ولهذا يصبح، وهذا سيأتي معنا، يصبح المتعاطي للخمر أو المتعاطي للمخدر أداة بيد الشيطان، يوجهه كيف شاء، لأنه بهذا الخمر صده عن الذكر، صده عن الصلاة، وأصبح أمره بيد الشيطان يقوده. وكأنه بهذا كأن في عنقه حبل ويقوده الشيطان إلى حيث شاء. وهذا سيأتي فيه بعض الآثار عن السلف، ويشهد لها الآية الكريمة التي مر ذكرها. ذكر مثالا لشيء قد وقع في الأمم التي قبلنا، قال: كان رجل ممن كان قبلكم كان يتعبد ويعتزل الناس، رجل منشغل بالعبادة، علقته امرأة غاوية أي أحبت وطمعت فيه، وهو منقطع منشغل بالعبادة، فأرسلت إليه خادمها فقالت: إنها تدعوك للشهادة. فدخل من باب أن الإحسان وعدم كتم الشهادة، وأراد خيرا، فدخل فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه، حتى أفضى إلى امرأة وضيئة أي حسنة جميلة، وعندها غلام وباطية خمر أي إناء خمر. فقالت: إنما دعوتك لتقتل هذا الغلام أو تقع علي أو تشرب كأسا، واحدة من ثلاث. فإن أبيت صحت وفضحتك، إن أبيت صحت وفضحتك. فلما رأى أنه لا بد له من ذلك قال لها اسقيني كأسا. الآن لما قال اسقيني كأسا أراد في ظنه أن يرتكب ماذا؟ أن يرتكب أخف المضار، أخف المفاسد. عنده الآن فاحشة الزنا، وعنده قتل نفس معصومة، أو كأس خمر. فبزعمه وظنه اختار المفسدة الأقل، هكذا فيما ظن. قال اسقيني كأسا فسقته، ثم قال زيديني. هذه ينتبه لها، زيديني، لأن وضع القدم في هذه الخطوة، خطوة الشرب أو التعاطي، هي التي تجر إلى ما وراء، إلى ما وراءها، إلى مرحلة الإدمان. وسيأتي أيضا ما في النصوص فيما يتعلق بالإدمان. فلم يرم حتى وقع عليها، فلم يرم حتى وقع عليها. يرم هي بكسر الراء، يرم، ومعناها يبرح. يقال رام الشيء يرومه روما إذا حاوله، هذه معنى آخر. ورام الشيء يريم، رام يريم إذا برح. ومنه حديث هرقل في صحيح البخاري قال فلم يرم حمص، أي لم يبرح حمص. قال فلم يرم حتى وقع عليها وقتل الغلام، يعني ما تأخر بعد التعاطي أو الشرب مباشرة وقع عليها، أي فعل فاحشة وقتل الغلام، لأن عقله غيب بهذا التعاطي وأصبح يتعامل بغير عقل. قال فاجتنبوا الخمر فإنه لا يجمع الإيمان وإدمان الخمر في صدر رجل أبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه، إما الإيمان يخرج الخمر أو الخمر يخرج الإيمان. وهذا سيأتي توضيح له عند المصنف رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله وفي الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا الخمر أم الخبائث، وروي عنه أيضا أنه قال وجدته في التوراة.
قال وفي الدارقطني أيضا عن عبد الله بن عمرو مرفوعا الخمر أم الخبائث، هذا يشهد له حديث ابن عباس المتقدم، يشهد له حديث ابن عباس المتقدم، وهو أيضا عند الدارقطني. وشواهد هذا المعنى كثيرة. قال الخمر أم الخبائث، وروي عنه أيضا أنه قال وجدته في التوراة، وجدته في التوراة، وهذا فيه أن التوراة مما جاءت مشتملة عليه في تحذير الناس، تحذيرهم من الخمر وبيان أنها أم الخبائث. نعم.
قال رحمه الله وفي مسند ابن وهب عنه مرفوع عنه رضي الله عنهما مرفوعا هي أكبر الكبائر وأم الفواحش.
نعم، يعني قوله وروي عنه أيضا أنه قال وجدته في التوراة، يعني هذا الآن إن ثبت وجوده في التوراة وأنه مما بقي لم يحرف، إن ثبت ذلك فيكون هذا القول نزل به وحي من كلام الله سبحانه وتعالى أن الخمر أم الخبائث، أن الخمر أم الخبائث. وفي القرآن الكريم ما يدل على هذا المعنى في الآية التي مر ذكرها، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وإقام الصلاة فهل أنتم منتهون وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فهذا فيه أن الخمر تجمع الخبائث بأنواعها. نعم.
قال رحمه الله: وفي مسند ابن وهب عنه رضي الله عنهما مرفوعا: هي أكبر الكبائر وأم الفواحش، فلا تشربوا الخمر فإنها مفتاح كل شر، ومن شربها ترك الصلاة ووقع على أمه وخالته وعمته.
نعم، هذا الحديث هو بمعنى ما تقدم، وفيه أنها مفتاح كل شر، وهذا المعنى واضح وظاهر في الخمر، أنها تفتح لمتعاطيها أبواب الشر، تفتح لمتعاطيها أبواب الشر. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث معاذ رضي الله عنه في المسند: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. وعن عثمان رضي الله عنه قال:
أعد.
وفي حديث معاذ رضي الله عنه في المسند: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة.
قال: وفي حديث معاذ أي بن جبل رضي الله عنه في المسند أي للإمام أحمد، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، فإنها رأس كل فاحشة. هذه الجملة الواردة في هذا الحديث: لا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة، هي جاءت في جملة وصايا عديدة أوصى بها النبي عليه الصلاة والسلام معاذا رضي الله عنه. ومطلع هذه الوصايا قال رضي الله عنه: أوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشر كلمات. قال: لا تشرك بالله شيئا، وإن قتلت وحرق. ثم أوصاه بوصايا، منها أن قال له: ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا، فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله. ثم قال: ولا تشربن خمرا فإنها رأس كل فاحشة. فجمع النهي عن شرب الخمر مع النهي عن ترك الصلاة، مع النهي عن ترك الصلاة، قرن بين الأمر بالصلاة والتحذير من شرب الخمر في سياق واحد على التوالي. فالصلاة مثل ما تقدم مفتاح كل خير، الصلاة مفتاح كل خير، والخمر مفتاح كل شر، فالجمع بينهما هو جمع بين الأمر بالصلاة التي هي مفتاح كل خير، والنهي عن الخمر التي هي مفتاح كل شر. ومن خطورة الخمر ما تقدم معنا تقريره في الآية الكريمة أنها تصد عن الصلاة، فإذا اجتمع للمرء في الخمر أنها مفتاح كل شر وأنها تصد عن الصلاة التي مفتاح كل خير، فما هي حال من يكون متعاطيا لها؟ وما حال أيضا من يتعاطى ما هو أشد منها وهو المخدرات؟ وقوله فإنها رأس كل شر، لأن فإنها رأس كل فاحشة في الحديث، لأن المانع من الفاحشة هو العقل وتبصره بالشرع وأحكام دين الله، وسمي العقل عقلا لأنه يعقل صاحبه عن القبائح أي يمنعه، فإذا زال العقل أي الذي يعقل صاحبه يقيد صاحبه، إذا زال وقع المرء في كل فاحشة. فصح أن الخمر رأس كل فاحشة أي أساس ومن وراء كل فاحشة. وهذه الوصايا العشر لها شواهد كثيرة تتقوى بها، ولهذا حسن إسنادها الألباني رحمه الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: الخمر مجمع الخبائث. ثم أنشأ يحدث أن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا، فاختار أن يشرب الخمر، فما هو إلا أن شربها حتى صنعهن جميعا.
رجع الآن إلى بعض طرق وألفاظ حديث أو أثر عثمان المتقدم. هنا ذكره بلفظ الخمر مجمع الخبائث، ثم أنشأ يحدث عند ابن أبي الدنيا في كتابه ذم المسكر، قال: ثم أنشأ يحدث عن بني إسرائيل، أي عثمان أنشأ يحدث عن بني إسرائيل أن رجلا خير بين أن يقتل صبيا أو يمحو كتابا أو يشرب خمرا، فاختار أن يشرب الخمر، فما هو إلا أن شربها، مثل ما تقدم، فلم يرم، فما هو إلا أن شربها حتى صنعهن جميعا. نعم.
قال رحمه الله: وعن عثمان رضي الله عنه قال: إياك والخمر، فإنها مفتاح كل شر. أتي رجل فقيل له: إما أن تحرق هذا الكتاب، وإما أن تقتل هذا الصبي، وإما أن تسجد لهذا الصليب، وإما أن تفجر بهذه المرأة، وإما أن تشرب هذا الكأس. فلم ير شيئا أهون عليه من شرب الكأس، فشرب الكأس وفجر بالمرأة وقتل الصبي وحرق الكتاب وسجد للصليب، فهي مفتاح كل شر.
وهذا أيضا طريق وفي لفظ آخر للأثر، أثر عثمان بن عفان رضي الله عنه، وفيه أنه قال: فلم ير شيئا أهون عليه من شرب الكأس، يعني عرض عليه عدة أمور، فقدر في ظنه أن أهون هذه الأمور أن يشرب كأسا من خمر، فهو بزعمه وظنه الخاطئ أراد أن يرتكب ماذا؟ أخف الضرر، أراد أن يرتكب أخف الضرر في ظنه، بينما هذا الذي ارتكبه هو المفتاح لكل هذه الأشياء وغيرها. وهذا أورده عثمان رضي الله عنه شاهدا لقوله: إن الخمر أم الخبائث، إن الخمر أم الخبائث، أي أنها تجمع لأم وتعاطيها الخبائث بأنواعها. ونسأل الله الكريم أن يعيذنا والمسلمين من الشرور بأنواعها والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يعيذنا والمسلمين من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، وأن يصلح لنا أجمعين شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم عذنا والمسلمين من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ومن شر الشيطان وشركه، ومن شر كل دابة هو سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلبا سليما ولسانا صادقا، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أن تعافي كل مبتلى من المسلمين بشيء من هذه الآفات وأن توفقه للخروج منها والسلامة منها والعافية منها. نسألك ذلك يا حي يا قيوم بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.